والآن مع مادة التفسير، تتم التفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المختصر المبارك لهذا العالم المبارك وهو توفيق الرحمن في تفسير كلام الرحمن وتفسيرنا في سورة الجن. نعم، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. نعم، وعن الحسن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن الحسن في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قال: كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزادوهم رهقا، قال ابن زيد: خوفا.
نعم، أي أن المشركين كانوا إذا نزلوا بواد ليلا كانوا يخافون من الجن، فكانوا ينادون فيقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فكانوا يستعيذون بالجن وهم غائبون. وهذه الاستعاذة ما حكم هذه الاستعاذة؟ الجواب: شرك بالله عز وجل، وهذه من استعاذة الشركية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا، فهذه من استعاذة الشركية، لأنها استعاذة بالجن وهم غائبون، فينادون: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه. وقال قتادة:
قال الله: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة.
وهذا فيه الأمران: فزادوهم خوفا كما قال ابن زيد، وكذلك أيضا زادوهم إثما كما قال قتادة، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. فإن الجن كانوا يخافونهم أولا، يخافون الإنس، فلما رأوا الإنس يخافون منهم أمنوهم وازدادوا عليهم جراءة، فزادوهم خوفا، هذا من ناحية، فزاد بذلك ماذا؟ وباستغاثتهم الشركية زادوا إثما. إذن ما حكم الاستعاذة بالجن على هذا الوجه؟ الاستعاذة بهم شرك أعظم. طيب، هل يلحق بذلك الاستعانة بالجن في العلاج ومعرفة الأشياء الضائعة وغير ذلك؟ ما حكم الاستعانة بالجن في العلاج ونحوه؟ فإننا نسمع في هذه الأيام من يقول: هذا فلان معه خدمة، يعني معه جن يستعين به في علاج الناس، فما حكم ذلك؟ نقول: هذه الاستعانة على أقسام. القسم الأول منها ما هو شرك وكفر باتفاق العلماء، وهو أنه يستعين بالجن بوسائل شركية، يسجد له، يمزق المصحف، يبول عليه، إلى غير ذلك من هذه الأحوال التي بها يصبح ماذا؟ كافرا خارجا من ملة الإسلام. فهذه استعانة شركية يكفر بها من استعان بهم على هذا النحو، فهذا كافر بتلك الاستعانة. وعلى هذا غالب الصحراء وغالب العرافين وغالب الكهان، كل من ترونهم إذا ضاع منك شيء فإنك تذهب إلى واحد من هؤلاء العرافين يتكلم وكذا، أو الذين يقرون الفنجان، أو الذين يصفون الوصفات لمن سحر وغير ذلك، كل هؤلاء يستعون بالجن على وجه كفريا يخرجون به من ملة الإسلام، فهذا باتفاق هذا ماذا؟ هذا كفر يخرج من ملة الإسلام. القسم الثاني من يستعين بهم في عمل المباح، يقول لك أستعين به في أمر مباح، ومن ذلك العلاج، فأنا أعالج الناس بالرقة الشرعية، ولكن هؤلاء أستعين بهم في إخراج الجن الفاسد من على الحالة وغير ذلك، فما حكم هذا؟ لا يقدم شركا ولا يقدم شيئا من ذلك، ولكن يقول أنا أستعين بهم على العلاج وعلى أمور مباحة مثلا، فما حكم ذلك؟ الجواب: جماهير أهل العلم على المنع من ذلك، جماهير أهل العلم على المنع من ذلك، وأن ذلك يفضي إلى المحرم حتما، لأن الجن لا يطيعك بشيء من ذلك إلا إذا قدمت له مراده، لأنه كيف تستعين بالجن في مثل هذا الباب؟ كيف تناديهم، تطلب منهم، ماذا تصنع؟ فلابد أن تقع في محاذير، ولهذا منعوا من ذلك. وبعض أهل العلم كالعلامة الفوزان حفظه الله تعالى اعتبر ذلك من الاستعانة بغائب أيضا، وهذا يدخل في الحد المحرم والممنوع، وبعضهم علل ذلك بأنهم لا يرون وفيهم الكذب، وقد يستغلون ذلك في الإنسان فينقلونه، ولو في أول الأمر قدموا له ما يدل على صلاحهم والإعانة البريئة وغير ذلك، إلا أنه قد يفضي الأمر بعد ذلك إلى الوقوع في المحرمات. وهذا القول الحقيقة يقدم لأنه من باب سد الذرائع. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الاستعانة بالجن في العلاج، فقال رحمه الله: لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم، بل يسأل الأطباء المعروفين، وأما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومنهم من هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون، ولو تمثلوا لك، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس، وقد ذم الله المشركين بقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وذلك كله من الشرك، إذا وصل طبعا إلى هذا لا شك. قال ابن مفلح في الآداب رحمه الله: قال أحمد في الرجل يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم، ومنهم من يخدمه عند خدمة، ومنهم من يخدمه، فقال: ما أحب لأحد أن يفعله، ما أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي، تركه أحب إلي. العلامة ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقول عن الاستعانة بهم في العلاج ونحوه، قال: إنه طلب من الجن، إنه طلب من الجن، فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات، وفيه رائحة من روائح الشرك، وفيه رائحة من روائح الشرك. هذا القول عليه جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز الاستعانة بهم في المباحات، وأنهم كالإنس، وهذا القول مال إليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بتفصيل لشيخ الإسلام رحمه الله، وأن الاستعانة بهم على ثلاثة أقسام. الأولى أن يستعين بهم في طاعة الله عز وجل بأن يبلغوا الدعوة إلى الجن وغير ذلك، فهذا مشروع وطاعة. والثاني أن يستعين بهم في المباح وهذا مباح، والثالث أن يستعين بهم في المحرم وهذا محرم. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه كلام نحو هذا مثلما نقلوا عنه العلامة العثيمين رحمه الله. من أهل العلم من علق على كلام شيخ الإسلام بتعليق جيد وجمع فيه كلام شيخ الإسلام أو وفق بين كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، وقال بأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد ذكر في كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهاهم، أي بالأوامر والنواهي الشرعية. أما طلب خدمتهم وطلب إعانتهم فإنه ليس من سجايا أولياء الله. يبقى إذن يفرق به الاستخدام الذي هو الأمر والنهي والاستخدام الذي هو الطلب. أما الطلب فلا يطلب، وأما من يأمرهم وينهاهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فلا بأس ولا حرج، وعليه يحمل كلام شيخ الإسلام في هذا التقسيم. ونقول كلام شيخ الإسلام في هذا الباب حتى في مسائل في التفصيل في هذا كلام له وجهه فيما تعلق بهذا الأمر من حيث هو، فإن الجن كالإنس في ذلك، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وإذا أردنا نسقط هذا الكلام على الواقع فإننا نقول بأنه لا يقوم أحد بالاستعانة بالجن ولا بطلب ولا غير بطلب منهم ولا غير ذلك إلا بوسائل. ماذا عسى أن تكون الوسائل؟ إلا أن يكون فيها محاذير. ولهذا يترك هذا الباب كله. الأمر الثاني أن النبي لم يفعل ذلك، ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولا كان هذا معروفا عندهم. كل عالم من علمائهم يستعين بجن ويقول أستعين به في كذا وكذا وكذا، فلم يكن معروفا. والثالث لأن هؤلاء كذبة، وأنك لا تتعامل مع ناس تراهم، يمكن أن تحقق من صدق أو كذب أو تراه أمامك، فالله عز وجل يقول إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم. فغلق هذا الباب هو المتعين، لا سيما وأننا إذا نظرنا إلى كل من يقول استعنت بالجن أو عندي خدمة أو كذا إلا ونراه يتلاعب به الجن تلاعبا، وربما أخرجوه عن حد الاستقامة وورطوه. فلهذا في نهاية هذا المبحث سد هذا الباب هو الأليق، وما ذهب إليه جمهور العلماء من سد هذا الباب هو الأليق والأقرب. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعانة بالجن، فهي مسألة مهمة جدا. ما حكم الاستعانة بالجن؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، جمهورهم يرى المنع، قد قدم الأدلة التي ذكرناها لكم، وبعضهم يرى التفصيل في ذلك وأنه لا بأس بالاستعانة بهم في المباح، لكن إذا كان هذا على وجه الأمر والنهي لا على وجه الطلب وغير ذلك. والترجيح أن سد هذا الباب هو الأقرب، وأن الناظر إلى عمل النبي والصحابة وعلماء الأمة لا يجد هذا الباب عندهم، فالسلامة لا يعدلها شيء.
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، قال بعد موته. وقال الكلبي ظن كفار الجن كما ظن كفرة الإنس أن لا يبعث الله رسولا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قال سعيد بن جبير: كانت الجن تستمع، فلما رجموا قالوا إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض. قال: فذهبوا يطلبون حتى
شيء حدث في الأرض. لما رجموا قالوا إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض. لماذا نرجم؟ أكيد لأنه حصل شيء في الأرض. نعم.
قال: فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من سوق عقاظ يصلي بأصحابه الفجر، فذهبوا إلى قومهم منذرين. وقال ابن زيد في قوله: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا حتى بلغ، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس فقالوا: منع منا السمع. فقال لهم: بأن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين: إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة، وإما نبي مرشد مصلح. قال: فذلك قول الله: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
نعم، هذا التفسير لقول الله عز وجل: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. عندنا مسألتان في هذه الآية. المسألة الأولى عن استراق السمع، هل الجن يسترقون السمع؟ وهل استراقهم يكون بالسمع لما في السماء الدنيا أو بما يكون في السحاب التي تسمى في اللغة سماء؟ هذه مسألة دقيقة، فإن المعهود عند كثير من الناس أن السماء المعروفة ذات الأبواب. الجواب: قد دل الدليل على الاستراق، ولكن هذا الاستراق إنما يكون من السحاب من العنان، والسحاب والعنان يقال عنه سماء. دليل ذلك حديث عائشة عند البخاري: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع. إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قال الشيخ سليمان في شرحه تيسير العزيز الحميد: وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. هذه المسألة الأولى. ودل الدليل على أن من استرق تبعه الشهاب فيحرقه، لكن ربما يترك الله سبحانه وتعالى منهم أحدا يبتلي الناس بهم كما جاء في الحديث. طيب، هل الرجم حال الاستماع كان قبل البعثة وبعد البعثة، أو لم يكن قبلها، أو كان قبلها ومنع منه بعد البعثة؟ رجم الشياطين هل كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب: قيل للزهري رحمه الله: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا قبل يستمعون أكثر وكان الرجم موجودا، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغلظت وشدد أمرها. قال ابن قتيبة كان ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث، فالرجم كان قبل وهو اليوم، واشتدت الحراسة أكثر، فلهذا الرجم أكثر، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يستمع الواحد وأن ينزل إلى الساحر فيلقي إليه الكلمة فيضع معها 100 كذبة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده واختبارا، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لما كان شيء من ذلك يحصل. نكتفي بهذا القدر ونقف عند وأن منا الصالحون.